بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن اللهو في الحديث وعن الهزو في الآيات. هذه الآية الكريمة وردت نصوص كثيرة متضافرة تتحدث عن أن المراد من لهو الحديث هو الغناء، وهذا الموضوع من الموضوعات الحساسة التي يكثر السؤال عنها والعثار فيها والاعتذار منها. وجد أنه من الضروري، من المفيد جدا والضروري، أن نتحدث في هذا الموضوع الذي ليس فقط الآن يمثل أزمة بالنسبة لعامة الناس، وإنما كان على مر التاريخ يمثل مشكلة في عامة الأجيال التي مرت في تاريخ الإسلام بل قبل الإسلام أيضا. هذا الموضوع موضوع واسع، أنا أحاول أن أوجز الحديث فيه ويبقى المجال للحوار مع أسئلة الأخوة في هذا الموضوع وكذلك في الموضوعات الأخرى التي تحدثنا عنها أو الموضوعات التي يحب الأخوة أن نعالجها ولو على عجل من خلال الحوار. هناك مجموعة نقاط أحب أن أقف عندها. الأمر الأول، حرمة الغناء، هل أن الغناء حرام أو لا فقهيا؟ الأمر الثاني، هل أن الغناء من الكبائر إذا كان حراما أو لا؟ الأمر الثالث، ما هو تعريف الغناء؟ لأن هناك حالة إرباك في تشخيص مصاديق الغناء. الأمر الرابع، ما هو السر في تحريم الغناء؟ لماذا الغناء حرام؟ والأمر الخامس، هل أن ما يقرأ من ممادح لأهل البيت أو مراثي أو ما يقرأ من تجويد للقرآن في بعض سوره، هل أنه من الغناء فيكون حراما أو ليس من الغناء؟ وقد يكون هناك جيوب في البحث أيضا نحاول أن نمر عليها. أولا، الغناء من المحرمات. هناك عدة أدلة على تحريم الغناء. القرآن الكريم وما ورد من تفسير له من قبل أهل البيت صلوات الله عليهم في بيان حرمة هذا الأمر، من جملة ما ورد هذه الآية التي استفتحت بها حديثي. الأمر الثاني، أن هناك إشارات من أهل البيت صدرت تتحدث عن حرمة الغناء بطريقة إقناعية، وهي تشير إلى المنشأ في حرمة الغناء. مثلا بعض النصوص يسأل فيها السائل الإمام عليه السلام عن الغناء الإمام يقول له: لو امتاز الحق عن الباطل أين تضع الغناء؟ من دون أن يصرح له بالتفاصيل. فيجيبه محاولا إيقاظ مرتكزاته في معرفة الحق من الباطل. الإنسان حينما يريد أن ينظر إلى الغناء ويريد يفكر يشوف هذا الغناء شأنه وطبعه يتناسب مع الحق أو يتناسب مع الباطل، بشكل طبيعي الإنسان يجد أنه هذا يقوي الباطل في نفس الإنسان. إذن الغناء من خلال النصوص الشريفة، أقرأ بعضها لكي تأنس الأذهان بها ونعرف أن هذا الموضوع مما لا محيص عنه في تحريمه. روي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق أنه سأله بعض أصحابه، قال: جعلت فداك، إن لي جيرانا ولهم جوار قينات يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس في الخلاء استماعا مني لهن. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما هو شيء أتيته برجلي، أنا ما رحت إلى مجلس يعقد فيه الغناء وتقام فيه الحفلات الغنائية، ما رحت أنا، وإنما هو شيء أسمع بأذني. لاحظوا تبرير هذا الراوي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأروي في تفسير هذه الآية أنه يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والقلب عما عقد عليه. فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله، كان غافل عنها، كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجمي وعربي، لا جرم أني قد تركتها. تاب هذا الإنسان، قرر على أن يترك هذه الحالة. وأني أستغفر الله، هذا الإنسان استغفر وتاب على يدي ومن خلال كلمات الإمام عليه السلام، كلمات الإمام عامة للجميع. فقال أبو عبد الله عليه السلام: اذهب فاغتسل، كأنه غسل التوبة، فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا. استغفر الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل قبيح أهلا. وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن شدة حرمة الغناء. أنا كنت وعدتكم بالاختصار. إذن الغناء من المحرمات، هل أن الغناء من الكبائر أو لا؟ بعض الفقهاء يقول هذا لحن هذه الرواية بالخصوص التي قرأتها الآن، يقول لحن هذه الرواية والحديث عن أنك كنت مقيما على أمر عظيم، هو هذا يساعد على أن نفهم أن الغناء من الكبائر، فيكون من المحرمات الكبيرة ليس من المحرمات العادية، وكل حرام هو من الكبائر. وأضيفكم علما أن الإصرار على الحرام، الغناء هو يتحول إلى إدمان، يتحول إلى مرض، بحيث الإنسان مو مرة واحدة يسمع، بعد يصير عنده عادة أن يسمع. فهذا الإصرار والاستمرار على فعل هذا الذنب هو بحد نفسه يكون من الكبائر والعياذ بالله. فإذن القضية ليست مجرد معصية، وإنما الإنسان يكون على خطر عظيم. ما هو الغنى؟ شوفوا، احنا نسمع وتجينا الأسئلة وتوصلنا الاستفسارات. واحد يقول احنا اذا نسمع بس الشعر ما بيها مشكلة، واحد يقول هذا الكلام يعني مو كلام ما بي غريزة وانما بي مشاعر انسانية، مشاعر حب ومشاعر مثلا ميول إنسانية عادية، إذن هذا ما بي شيء. ذاك الغناء الماجن اللي بي حالة قريبة من حالة الإنسان اللي يتفاعل مع غريزته، هذا اللي هو محرم. واحد آخر شي يقول، يقول أنا ما أضرب، أنا مجرد حاطة بالسيارة، ما أحب أنه أبقى شيء، بس مجرد يعني حتى ما إذا ما أشغل شيء راح أنعس. فإذا هو الساد قاعد يحافظ على نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو الآن يعني متفضل أنه قاعد يحافظ على نفسه حتى ما يسوي حادث يقتل إنسان خطأ أو هو يقتل نفسه. واحد يقول يعني هو هذا مطرب يعني صحيح، بس هذا الطرب يخلي عندي سمو روحي، وأنا في الحقيقة ما أشعر أن الغناء شيء قبيح، بالعكس الغناء يخرجنا من حالة الانغماس في القضايا المادية، يحرك مشاعرنا، يقظ مشاعرنا، يعيد الحيوية إلى قلوبنا. ليش حرام؟ الدنيا تغيرت، ليش إصرار أنه هاي الأشياء كل شيء سووه حرام حرام كل شيء حرام؟ الناس الشباب الكذا الدنيا تغيرت بعد، ليش يصير هالإصرار؟ وإلى آخره. بعض الناس لا يجون إلى ممادح في حق أهل البيت، قيلت في مثلا شعر يعني من أروع الشعر وأفضل الشعر وأصدق الشعر، ولكنها لحنت على الطريقة الغنائية المألوفة بين أهل الغناء والطرب. هنا نهم عندنا خلاف حاد، البعض شو يقولون؟ يقولون هذا محرم أصلا، هذا مو فقط محرم لأنه غناء، هذا باستخفاف بالمضمون الذي تقال فيه. البعض يقولون لا، احنا بالعكس اكو ناس ينشدون يأتون الى طريق الحق من خلال هذه القصائد وهذه يعني الكاسيتات اللي هي بها شيء من هذا القبيل، وتلقى القضية فيها اضطراب دائما. شنو هو معنى المتعارف عند اهل الفسوق؟ الفقهاء مثلا عموما يعرفون الغناء بأي تعريف؟ الغناء هو الصوت الذي يشتمل على الترجيح على النحو المتعارف عند أهل الفسوق، أو الذي يناسب مجالس أهل الفسوق. شنو هي مجالس أهل الفسوق؟ شنو هو هذا الكيفية اللهوية؟ بعضهم يقول الكيفية اللهوية التي تناسب مجالس أهل الفسوق. فإحنا من الضروري جدا أن نعرف الغناء حتى تكون الأمور واضحة. وكثير من الأحيان بسبب الغموض بالتعريف يستمع الناس أو البعض يستمع إلى الغناء ويبرر لنفسه أنه هذا ليس من الغناء. أولا الغناء ما مأخوذ به أن يكون هناك معه موسيقى، الموسيقى لها حرمة والغناء لها حرمة أخرى. لم أعهد أحدا من الفقهاء من فقهاء الإسلام المعروفين الذين يكون لهم كلامهم يكون حجة، لم أعهد أحدا يشترط في حرمة الغناء أن يكون معه موسيقى. إذن قضية شعر وكذا على فرد لعب على الفقه ما مقبول، أو الإنسان هو على بساطة لا يعلم به يقلع عن هذه القضية حينما يسمع هذا الكلام بوضوح بدون بعض القضايا الفقهية ما بيها مجاملة مثل القانون. إنسان يقعد يعرف هذا صح وهذا خطأ، هذا عليه يترتب كذا وهذا ما يترتب عليه كذا. ثانيا، الطرب ليس مقوما للزنا، يعني إنسان يستمع يطرب ما يطرب أصلا القضية ما لها علاقة بالموضوع. أنت يصادف تسمع شعر رائع فتهتز نفسك له، هو شنو الطرب؟ خفة تصير في النفس فتحقق الطرب. لكن شعر مجرد قرئ من شاعر مجيد يقرأ شيئا من الشعر، فالإنسان الطرب هو بطبيعته مو محرم. ويسمع الإنسان الغناء لكن من دون أن يطرب، أيضا هنا الحرام راح يترتب. ليس الغناء مقيد ومحدد في عطار الطرب. منين جت هاي القضية؟ قضية الطرب هي مطروحة، من يقال غناء يقال معه طرب ويصير أن هذا مطرب غير مطرب يدخل هذا الكلام. إذا نعرف السبب، شلون إذا عرف السبب بطل العجب. بعض الفقهاء وقبلهم بعض اللغويين وهم يعرفون الغناء يتحدثون في تعريف الغناء عن الصوت الذي من شأنه أن يطرب، يعني هو بطبيعته يوجب الطرب. في أصل تعريف الغناء مو أنه هذا أصل، أنه الصوت اللي هو بطبيعته يوجب الطرب، هكذا صوت البعض يقول هذا هو معنى الغناء، مو أنه الطرب يتحقق بالفعل أو ما يتحقق يصير هو الحرام وهو الحلال، هو المقياس في الحرام والحلال. يعني إذا صوت من شأنه أن يطرب وما أطرب هذا يبقى حرام يبقى غناء، لأنه بطبيعته من شأنه أنه يوجب الطرب. فإذا ما أوجب الطرب لهذا الشخص لذلك الشخص لأنه هو سمع هذا الكاسيت وسمع هذا الغناء حتى تبلد إحساسه مع هذا الغناء فبعد ما عاد يطرب، هذا مو معنى أنه خرج عن كون غناء وبعد غناء. أو هو فرد واحد مشغول البال فهو حتى لو يسمع مو في حالة مستعد فيها لأن يطرب، هذا بالنتيجة غناء. والغناء أيضا ليس مرتبطا بالطرب. الكيفية اللهوية شنو؟ شنو المراد الكيفية اللهوية؟ احنا عندنا النفس فيها عناصر متعددة، فيها قوة عقل وفيها قوى يحتاج فيها الإنسان إلى بعض ما يحتاجه، مثلا جوع، خوف، ما أشبه ذلك من الأمور الأساسية في حياته. وعندنا قوة أيضا من قوى النفس هي الميول والمشاعر اللي هي في بعض الأحيان تصير حقة وبعض الأحيان تصير باطلة. المشاعر من ترتبط وتلتحم مع المبادئ تصير مشاعر نبيلة، المشاعر من يرخى لها العنان وتقاد من قبل قوى النفس النازلة، مو هاي القوى العقلية، قوى الفكرية، شو نسميها باصطلاحنا الإسلامي؟ نسميها الهوى، الذي هو من المرديات، اتباع الهوى وطول الأمل. الغناء بعض الأحيان ينسجم ويحرك ويهيج ويقوي ويؤجج حالة الهوى في الشخصية، ولهذا الإنسان بعض الأحيان يتعب يكل. ليش؟ ليسوقون كثير من الأحيان يحتاجون أو يرغبون بأن يسمعوا الغناء. ليش؟ إن هذه حالة رتيبة، فهو يريد يخرج من هذه الحالة الراكدة في نفسه فيشغل الغناء حتى يتغير، يشعر بتغيير شيء من التحريك لأجواء الداخلية. لكن أي تحريك وين يتجه؟ يتجه باتجاه هذا الجانب، هذا البعد، بعد الهوى في الشخصية. هذا بعد الهوى في الشخصية إذا ما أمسك وضبط وأسلم قياده إلى العقل والمبدأ والفكر والعقيدة، وين راح يجر الإنسان؟ يجر الإنسان إلى الحالة الحيوانية. بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان من يشوف بعض الأحيان يضغى عليه تضغى عليه حالة الهوى. شوفوا خلينا نضرب أمثلة. الإنسان أجل لكم الله من يشرب المسكر شو يصير عنده؟ القوة العقلية عنده تضعف. هاي حالة الطرب تصير حالة مكثفة وين؟ في السكر. فأيضا الهوى ينمو عنده. الإنسان حينما أجل لكم الله يدخل في مكان راقص بأجواء، هو أول ما يدخل إلى تلك الأجواء يكون موزون، تدريجيا يستخفه الأمر فيتحول سن عند حالة خفة ينساق مع هواه. شوفوا بذيك الحالة المرأة حياءها يضعف، الرجل يجرؤ على المنكر بدرجة كبيرة، ما عنده مانع أنه في تلك الحالة بعد هو يصير فرد منطاد مملوء، وين ما يتوجه هو يروح هوا بعد حالة مو منضبطة، يصادف شخص يعادي يمكن أن يدخل معركة في تلك الحالة، لأن الهوى عنده متأجج. الحالة العقلية هي الراكدة، الحالة الهوى هي المسيطرة على شخصيته. يصادف شيء يثير غريزته يندفع له، يريد يأكل بإفراط في تلك الحالة. الإنسان من يتهيج عنده هاي حالة الهوى بشكل عالي تنمو عنده، من يأكل بإفراط، من يشرب بإفراط، من يتكلم بعض الأحيان أجلكم الله بسخف، يعني بدون رشد، ما موزون كلامه، يصير ما موزون حركاته، تصير ما موزونة. شنو هو هذا الإنسان؟ صار عنده شنو اللي جرى؟ شنو اللي خلص الخلل اللي سيستم هذا الإنسان؟ شنو هو؟ أن الهوى أخذ موقع القيادة في الشخصية. وهنا من هنا أنا أدخل إلى البحث حتى أختصر الموضوع ما أتوسع به كثير، إلى البحث عن أنه ما هي فلسفة حرمة الغناء. الإنسان طبعا ما يقدر يفلسف الأحكام، الإنسان هو شأنه مع الأحكام التسليم، الإسلام هو التسليم. احنا ما عندنا خيارات أمام الله سبحانه وتعالى وما يأمر وما ينهى. عرفنا حرمة الغناء، ما عرفنا هذا بعد مو شغلنا، احنا عباد نطيع الله، كمالنا في طاعتنا لله عز وجل. ولكن مع ذلك مما يستوحى من الآية الكريمة، من بعض النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت، تتحدث عن أن الغناء يورث النفاق والعياذ بالله. شلون يورث النفاق؟ شوف شنو العلاقة. الإنسان هو شو وقت يصير منافق؟ هو عنده قناعات لكن سلوكه ما يتطابق مع قناعاته، هو عنده فكر متبني ولكن يصير عنده فصام بين رؤيته العقلية وبين مواقفه بين شخصيته، يصير عنده هاي الحالة من الفصام. هذا الفصام شنو هو سببه؟ أن العقل لا يكون أمير النفس، أن الفكر والعقيدة لا تكون هي المتحكمة في النفس. هذا اللي يعبرون عنه علماء الإسلام، علماء الأخلاق، اتباعا لما ورد عن رسول الله وعن أهل البيت، أن الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. الصبر يعني شنو؟ يعني الضبط، ضبط الشخصية هو هذا الصبر، مو الصبر بس يعني دائما الإنسان يتعرض إلى مصيبة فما يجزع، لا، ضبط الشخصية هو يعني ماذا؟ يجعل الإنسان عقله هو يسيطر على سلوكه. من الشخصية تصير شخصية مترهلة، شخصية ما عندها عضلات، بحيث ما تقدر تتماسك أمام أي دافع، وما تقدر تتماسك أمام أي ضغط تتعرض إليه. هذه الشخصية اللي أنتوا تشوفوها في بعض الأحيان المدرسة الغربية، وهي تربي الناس، تربيهم على ماذا؟ على أن يستجيبوا لأهوائهم حتى مع الأطفال. يقول خليه على راحته لا يتعقد. شنو ما يتعقد؟ هي الحياة لازم تعقدة. ليش؟ إنه ما راح يقدر يحصل كل ما يريد بالحياة، ما يمكن، هو ما حد يقدر خو يصير هو إله الحياة. فهو انت لا تريد تقويه، شنو؟ خلي عنده قابلية على ان يضبط نفسه. مو يصير عنده قابلية على أن يوصل إلى ما يحب، ويصير عنده قابلية على أن يتحرك باتجاه رغباته. هذا الفكر الليبرالي المفرط اللي هو يركز على الحرية الشخصية وينطلق من عندها بقوة ويعتبرها هي الإله، هذه مو الحرية الصحيحة. الحرية أن الإنسان يصير قوي بحيث مو يراقب الكاميرات التي تكشف السراق، هو يصير عنده كاميرته الخاصة اللي تضبط له وضعه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه الحرية، هذه حرية أنه الإنسان يتحرر حتى من هواه وغرائزه بحيث لا تعود هي المسيطرة عليه. الغناء يأجج قوة الهوى في الشخصية، من يأجج قوة الهوى في الشخصية يصير صعب السيطرة، صعب التماسك. خلي يجربون اللي يسمعون الغناء، هؤلاء اللي هم مسترسلين في هذا الموضوع عادة ما تكون إرادتهم ضعيفة، هؤلاء اللي هم مسترسلين بهذا الموضوع عادة ما عندهم صلابة، يكونون عندهم شخصية رخوة، عادة ما راح يكون عندهم قوة، ما راح يكون عندهم إرادة، ما راح يكون عندهم سيطرة على أنفسهم. أما هذا اللي يتماسك يصير عنده درجة عالية من القوة ومن السيطرة على نفسه، فهو خلي يراقب نفسه. هذا الإنسان من هو كان يستمع الأغاني، خلي يترك الغناء لمدة شهر، مو إلا بشهر رمضان، هو الحرام حرام مطلق، مو إلا بس بعاشور، هو الحرام حرام دائم، خلي يترك الغناء مدة ثم يراقب شخصيته، خلي يجرب، لا بأس خلي يجرب يشوف إيش قد شخصيته صارت أقوى. مو هو اليوم هوس الشباب في القوة، يبحثون عن القوة ويروحون يتعلمون هذه الألعاب الحديثة، يستوردون من الهند ومن اليابان وكذا وإلى آخره، ذن الدورات والأندية اللي هي تربي، تعالوا للإسلام تربوا على دينكم أحسن، لا بأس ذاك، أنا ما أريد أمنع من عنده، بس أقول ليش إحنا نروح نحفر يم البحر والبحر يمنا، رأسنا نأخذ ماء من البحر مباشرة، وهذا يا بحر، هذا بحر ما بي ليس أجاج، هذا بحر نقي، وهذا بحر صافي، وهذا بحر رائق. شوف شلون تتكامل الشخصية وتصير قوية، هنا يصير المؤمن كالجبل. نأتي إلى قضية الغناء الذي أو مثلا تحسين الصوت بالقرآن. نحن عندنا نصوص كثيرة تحدثت لتمتدح الصوت الجميل والمؤثر، الصوت بالنتيجة مؤثر في النفس، ووردت نصوص تتحدث عن أن بعض أئمة أهل البيت كانت لهم أصوات رائعة ومؤثرة، وداود عليه أو على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان ممن حظي بهذه النعمة العظيمة الصوت. لكن الصوت يكون مؤثر وحزين ومعبر عن واقع ما ينطق به شيء، وتتحول القضية إلى حالة غنائية شيء آخر. يبقى التغني بالقرآن مذموم في النصوص الشريفة، وتحسين الصوت بالقرآن ممدوح ويطلب هذا الأمر، ويشكر الإنسان النعمة التي يحظى بها، المقرئين اللي عندنا الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويستمع لهم المسلمون، هذا الشيء يكون رائع ما دام في هذا الأطار الصحيح. أما أن تتحول القضية إلى حالة يعني تلحين للقرآن باتجاه الحالة الغنائية، سواء كان القرآن أو ممادح أهل البيت أو مراثيهم، تتحول القضية إلى إسفاف، هنا العلماء قد يختلف أنظارهم. بعضهم يأخذ الغناء فقط بلحاظ الكيفية، يعني نفس اللحن بعبارة مختصرة، يقول اللحن إذا هو لحن متعارف عند أهل الفسوق هذا حرام، حتى لو يقرأ في داخله حب محمد وعلي صلوات الله عليهما وعليهما، حتى لو تقرأ فيه سورة الكوثر، تقرأ فيه سورة الحمد، هذا بعد هو اللحن هو المهم. بعض فقهائنا ماذا يقول؟ يقول لا، القصد والمضمون أيضا يشكل الصورة الكاملة للغناء. لابد هذه القضية أيضا تؤخذ بنظر الاعتبار، أنه مو مجرد نأخذ اللحن فقط والهيئة والكيفية. فالإنسان طبعا حسب تقليده، مثلا أنا أتذكر آية الله العظمى أستاذ يعني العصر سيد الخوئي رضوان الله عليه، كان رأيه الكيفية فقط. بعض تلامذة السيد الخوئي المعاصرين أيضا قد يؤيدون السيد في قضية الكيفية، بعضهم قد يكون لا يأخذون القصد. فالإنسان بعد هذه المسائل يكون دقيق فيها ويراجع فيها من يقلده، ويكون الإنسان في أمثال هذه الموضوعات يكون الإنسان دقيقا وحريصا على أن لا يعني يفعل خلاف الاحتياط. هذا كله موضوع خلينا نقول عنه نظري. إذا أنا معاذ الله أدمنت على الغناء، شلون أتخلص من عنده؟ هذا سؤال عملي. هذا الموضوع أنا أتحدث فيه وأختم الحديث. أنتظر أسئلتكم، أرجو أنه الأسئلة تقدم الآن تكون على الطاولة. لاحظوا المعصية حينما يعتاد عليها الإنسان، كل ما احنا نتكلم اذا هي الاراده رخوه ما راح يقدر الانسان يتخلص من هذه المعصيه. اذا الاراده رخوه ما راح نقدر نعطيه وصفه سحريه. ماكو اقراص، ما اكتشف الطب الحديث وعلم الصيدله اقراص تقوي الاراده وتجعل الانسان يترك المعصيه. انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. فإذا القضية أول ما تكون آخر ما تكون هي إرادة الإنسان لابد أنه يمتلك، ولكن هناك أمور تساعد يأخذها الإنسان بنظر الاعتبار ويحاول أن يعمل عليها. أولا يبتعد عن الأجواء التي يكون فيها حالة غناء. أصدقاء السوء يبتعد عنهم، إذاعات السوء يلغيه، ما راح يعني ما راح يتوقف عجلة الزمن إذا ألغى هاي الإذاعة أو هذا التلفزيون. أصلا هناك مما يوصف له قنوات خاصة للطرب، أصلا هي قناة خاصة فقط تبث الغناء، ما عندها شيء آخر. هاي القناة أصلا صفر، تتحول تلغى أصلا ما تبقى وأي شيء من هذا القبيل. المتابعة لما يصدر حديثا، وهذه مجلاتنا وصحافتنا مما يوصف له، حتى بعضها قد يكون من أموال المسلمين لكن هي تتابع ما يعبر عنه بالفن. أي فن هذا؟ أي فن هذا؟ هذا فن التخريب، فن التضعيف، فن التدمير لشخصياتنا ولأجيالنا ولشبابنا. هذا مو فن. الفن أنه شلون نفكر، شلون نبني أنفسنا، هو هذا الفن الحقيقي، شلون نبني شبابنا بشكل صحيح. الابتعاد أيضا عن هذه الأمور. مضافا إلى ذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور المغفول عنها. الإنسان مو بعض الأحيان يصير عنده حاجة يقول أنا أسألكم الدعاء، عندي مريض أسألكم الدعاء، أنا مقدم على مشروع أريد أتوفق فيه أسألكم الدعاء، عندي دين أريد أن أتخلص من عنده، وهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أدعيته. ثقوا، من أهم ما يساعد على طاعة الله والالتزام بطاعة الله عز وجل أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يحميه من التردي في المعاصي. هو يلجأ إلى الله عز وجل. ومن رب العزة ندعو في بعض الأحيان لأمور الدنيا ولا نجد الإجابة بشكل مباشر، احنا نقول ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، لأنه قد يكون ليس من مصلحة الإنسان. أما الإنسان وهو يطلب أن يكون تقيا، أن يكون مطيعا لله، هذا هو عين المصلحة. فمن الطبيعي جدا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. جربوا هذا الأمر، أنا على ثقة أن من يدعو بإخلاص الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، يلجأ إلى الله في مظان الإجابة، عند الصلاة مثلا، عند الإفطار يدعو لإخوانه المؤمنين يقول له الملك ولك مثلاه، وأمثال ذلك، يصلي على رسول الله وآله ثم يدعو ثم يختم بالصلاة، الله سبحانه وتعالى يستجيب له، يستشفع بأهل البيت، يوصي إخوانه، يوصي والديه بالدعاء، دعاء الوالدين مستجاب، وأمثال ذلك من الأمور، يتصدق ويدعو، يسجد ويدعو. عندنا في بعض الروايات أن العبد إذا سجد، شوفوا لطف الله سبحانه وتعالى، أن العبد إذا سجد ثم قال يا رباه يا سيداه، مو مرة واحدة، يقولها ويكررها 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 حتى ينقطع نفسه، كأنه لسان حاله يقول لربه أنا أستغيث بك إلى آخر المدى، بلا توقف، بلا نهاية، بلا نفاذ. الله سبحانه وتعالى، وهذا العبد ساجد وينقطع نفسه وهو يستغيث رباه، تدون هاي الهاء شنو؟ هاي هاء الاستغاثة، يعبرون عنها في اللغة العربية، هاي الهاء مو يقول يا ربي، يا رباه، يا سيداه. هذه بعد هذه الاستغاثة توجد لدينا بعض الروايات تقول إن رب العزة يقول له لبيك لبيك، فيستجاب له إن شاء الله ويقلع عن هذا الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والعصمة من الذنوب، والمغفرة من كل ذنب ومن كل تقصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.